الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب في بيان القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، إذ جل هذا الكتاب معقود لتوحيد الألوهية، وهو الذي هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، وقام علم الجهاد من أجله. أما توحيد الربوبية فكانت تقر به قريش الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام فيهم بما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. وأما التوحيد الثالث أو القسم الثالث فهو في الحقيقة يدخل في توحيد الربوبية، لأن بعض العلماء قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا التوحيد يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والقسم الثاني وهو توحيد في الطلب والقصد وهو العمل، وهو توحيد الألوهية. ولهذا أكثر الشيخ رحمه الله تعالى في توحيد الألوهية، لأن توحيد الأسماء والصفات إنما أنكرته بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، وهم على فرق. وأساس هذه الفرق هم كفار قريش وجهلتها، لأنهم أنكروا الأسماء، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، وسيأتي الكلام على ذلك. هم أساس ذلك الأمر وتفرع فيه أهل الضلال ممن ينتسب إلى الإسلام، منهم طائفة نفت الأسماء والصفات وهم الجهمية، والطائفة الأخرى أثبتت الأسماء ونفت الصفات، نفت معاني تلك الأسماء، وهؤلاء هم المعتزلة. والطائفة الثالثة أثبتت الأسماء وأثبتت بعض الصفات لا كلها، أثبتوا سبع صفات، وهؤلاء هم الأشاعرة. ولكل طائفة طوائف تفرقت منها، فأورد رحمه الله تعالى ذلك الباب لبيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، هذا الباب لبيان حكمه وبيان ضلاله. والجاحد والمنكر لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من أنكر شيئا، من أنكر اسما أو صفة ثابتة بالقرآن والسنة فهو كافر بإجماع المسلمين. من أنكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله ثابتة بالقرآن والسنة فهو كافر بالإجماع. وأما من أنكرها متأولا فإن كان التأويل له مسار في اللغة العربية فهذا لا يكفر، لكنه في ضلال، كمن فسر يد الله بالنعمة مثلا، فمن أنكر شيئا متأولا له مساق في اللغة العربية فهذا لا يكفر، لكنه في ضلال وعلى غير هدى وخطره عظيم، كمن أول يد الله سبحانه وتعالى بالنعمة قال بل يداه مبسوطتان قال نعمته، فاليد في اللغة العربية تأتي بمعنى النعم لفلان، يد عندي أي نعمة أو فضل أو شيئا قدمه لي، وأما من تأول تأويلا ليس له مساغ في اللغة العربية فهذا إنكار وجحود، فهذا كفر. فمن قال بل يداه مبسوطتان يعني أرضه وسماواته، فاليد ليست لا تأتي بمعنى السماء وتأتي بمعنى الأرض، فهذا ليس له مساغ، وهذا في الحقيقة إنكار ليس تأويل، فهذا كافر. هذا بحث ما فصله العلماء رحمه الله تعالى في من أنكر أو جحد، سواء كان ذلك الإنكار إنكارا مباشرا أو متأولا. قال سماواته وأرضه، فهذا ليس يأتي مساغا في اللغة العربية، أن اليد بمعنى السماء والأرض وغيرها أيضا كذلك مما يؤولونه، ولا يكون له مساغ في اللغة العربية لا تعرفه العرب، ذلك التأويل لا تعرفه العرب. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهذه نزلت عندما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش في الحديبية، عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أقبل سهيل بن عمرو وافد قريش ووكيلها في المصالحة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب الصلح، فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم وقال وهم يكفرون بالرحمن، يعني في هذه الآية أن من أنكر اسما من أسماء الله فهو كافر، قال وهم يكفرون، حكمه كافر. ولكن اكتب باسمك اللهم، فقالوا يا رسول الله دعنا نقاتلهم، فقال لا، وقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال انتظر، لو قاتلناك لو علمنا أنك رسول الله وقاتلناك لظلمناك، اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله، قالوا يا رسول الله دعنا نقاتلهم، قال لا، فأنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين في هذه الآية حكم من كذب بالاسم الرحمن وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كلها، أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى. والقاعدة في هذا أن كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبت ذلك، لا نتجاوز القرآن والسنة. وتلك الأسماء وتلك الصفات كلها من المحكم وليست من المتشابه، وتعدد الأسماء لا تدل على تعدد المسمى، وإنما تعدد الأسماء هي لمسمى واحد، وكثرة تلك الأسماء لعظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى، ولكل اسم معنى وله صفة تشتق منه وليست بجامدة. ولا يكفر بشيء منها وإنما يؤمن بها جميعا، يؤمن الإنسان المؤمن بها جميعا. والله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة وليست محصورة في 99 كما جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أخطأ دخل الجنة، وإنما رتب هذا الثواب على هذا العدد، وما ذاك إلا حثاً على لهذه الأمة للبحث عنها في القرآن والسنة، تعلمها ومعرفة معانيها. وليست أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة في هذا العدد، لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك في كتابك الذي أنزل، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. على أن هناك أسماء لا نعرفها، واستأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، فهي من المحكم وليست من المتشابه. وهذا يخرج عليه قول ابن عباس كما في الصحيح، قال: ما فرق هؤلاء، يعني ما خوفهم وجلهم إذا سمعوا مثل هذه الأمور؟ ويزعمون أنها من المتشابه، اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من المحكم. لهذا يقول علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إنما قوله ذلك رضي الله عنه عندما كثر القصاص والوعاظ ومن يأتي بأشياء لا تفهم، ومن يأتي بأشياء مكذوبة وغير صحيحة، إنما همه القصص القص، لهذا يقول معاوية: لا يحدث إلا أمير أو مأمور. وقد جاء ذلك مرفوعا في سنن أبي داود بإسناد صحيح، يعني مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحدث إلا أمير أو مأمور. وهؤلاء القصاص هم الذين يحدثون الناس بأشياء لا تصح، كذب ودجل، وما أكثر هؤلاء. لو اهتم المحدثون والعلماء طلاب العلم أن يعلموا الناس بما يجب عليهم، بالوضوء والصلاة والصيام والحج وفضائل الأخلاق ومحاسنها، والنهي عن المنكرات، بيان ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وبيان ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه والتحذير منه. يعلمون الناس حتى يفهموا دينهم، لأنه هذا هو الدين وهذا هو المأمور به. فأسماء الله سبحانه وتعالى ثابتة. ويجب علينا أن نؤمن بها وأن نتعبد الله سبحانه وتعالى بها، لا نتجاوز بذلك الكتاب والسنة. والله أعلم. نعم. يقصدون مسيلمة الكذاب كان يتسمى برحمن، فأكذبه الله إلى يوم القيامة والناس تقول له كذاب، جزاء نقض ما عمل، جزاء عمل عندما كان يسمى رحمن اليمامة، فأكذبه الله ومع اسمه يسمى مسيلمة، ما يذكر المسيلمة إلا يكون كذاب. فهو كان تسمى برحمن ولا يعرفون الرحمن إلا مسيلمة، يعني رحمن اليمان عن مسيلمة الكذاب. نعم. إيه نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد، قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. قال: سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفاسير وفي كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن.
وهذا رد من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين يكفرون بأسمائه، ذكر أن من أنكر اسم من أسمائه فهو كافر. قال: وهم يكفرون، أمر حكم صريح وواضح ما يحتاج إلى أن نذهب فيه أي مكان. الله قال وهم يكفرون، نقول يكفرون على ظاهرها. فمن أنكر وجحد اسم أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة فقد حكم الله عليه بالكفر.
وهو أن مشركي قريش جحد اسم الرحمن عنادا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرحمن،
ولهذا لما ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعندما أتوه وقالوا له إن تريد كذا أعطيناك أو سودناك أو إلى آخره، قال: لا أريد أن تقولوا كلمة. قالوا: عشرا نعطيكها، ما هي كلمة واحدة؟ قال: لا، قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. فعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بجنب الكعبة ويدعو يسمعون يقول: يا الله يا رحمن، قالوا: انظروا إليه يقول لنا أن نجعل الآلهة إلها واحدة وهو يدعو اثنين، الله والرحمن. فأكذبهم الله: قل ادعوا الله أو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، انظروا إليه يقولون انظروا إليه يقول لكم اجعلوا الآلهة جميعا واحد، وهو ماذا يقول؟ يا الله يا رحمن، يعني اثنين يدعو اثنين، يدعو الله ويدعو الرحمن. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: قل ادعوا الله والرحمن أيما تدعو، أي اسم من أسماء الله تدعوها فله الأسماء سبحانه. نعم.
والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من
ولهذا كل أسماء الله سبحانه وتعالى تقتضي صفات، تقتضي، فهي أعلام وأوصاف. اسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام بما تدل عليه من بما تدل عليه على الذات الإلهية، اسم علم، أعلام علم، لما تقول محمد علم على شخص فهي أعلام بالنسبة لجلالته على الذات الإلهية، وأوصاف بما تحمله من معاني، أوصاف بما تحمله من المعاني يعني من الصفات. نعم. أن ليست جامدة. نعم.
ودل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه وهي من صفات الكمال، فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم.
كما قسمناه في بداية الكلام تلك الطوائف، طائفة أنكرت الأسماء والصفات، وطائفة أثبتت الأسماء وأنكرت الصفات، الأولى الجهمية والثانية المعتزلة، وطائفة أثبتت الأسماء وأثبتت سبع صفات وهم الأشاعرة. وأما أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم إنما يثبتون ما ثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون بذلك الكتاب والسنة إثباتا من غير تعطيل. نعم.
وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثير من أهل العلم من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان،
يعني 50 في 10 ل500 عالم من علماء البلدان كفروا هؤلاء، فإنه كفرهم سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن.
واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني.
واللالكائي وصعب وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم.
فإن هؤلاء الجهمية
ذكر رحمه الله تعالى أقوال العلماء الذين كفروا هؤلاء في كتابه اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر كلامهم بأسانيده رحمه الله تعالى وهو موجود في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة. نعم.
فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين.
صفات المخلوقين لا تقاس بصفات الله سبحانه وتعالى، إذا كانت الصفات تتفاوت في المخلوقات فما بالك بالخالق. انظر للنمل وانظر للفيل أو الجمل، النملة لها يد والفيل والجمل له يد، هل يد النملة كيد الجمل أو يد الفيل؟ هذا التفاوت في المخلوق. ولهذا إمام الأئمة في وقته أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو يرد على هؤلاء الذين فهموا هذا الفهم، فيقول: لو قال لك أحد وجهك وجه قرد أو وجهك وجه كلب هل تغضب؟ نعم. فكيف تقول وجه الله كوجه المخلوق؟ إذا كانت تلك الصفات في المخلوقات تتفاوت فمن باب أولى صفات الخالق سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. صفات المخلوقين مخلوقة وخاصة بهم، وأما ما هي لله فليست بمخلوقة،
فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوه ثالثا بكل ناقص ومعدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصفه الله به نفسه.
لو دخلت على يعني بوصفه بالأشياء الناقص، لو دخلت على ملك عظيم وأردت أن تصفه فقلت له لست أنت لست بزبال ولا حذاء ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يعني من صفات أنك تنفي عنه تلك الصفات، هل هذه صفات كمال؟ هل تحمد على هذا؟ عندما يأتون يصفون الله سبحانه وتعالى ليس بجاهل، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، هذا وصفه بالأشياء الناقص. وأما وصفهم بالمعدومات فعندما يقول ليس فوق ولا تحت ولا يسار ولا يمين ولا أمام ولا خلف، هذا من عدوم عدم. فهؤلاء حكموا العقول، والعقول لا تحكم على النصوص، نؤمن به كل من عند ربنا سبحانه وتعالى، آمنا به كل من عند ربنا، إن عرفنا عرفنا، ما عرفنا وكلنا العلم إلى عالمه، إذا لم نعرف يعرف غيرنا. ولهذا يقول ابن مسعود عبد الله بن مسعود الوذلي رضي الله عنه، يقول لو أعلم أحد أعلم مني بالقرآن وبمعانيه أو بكذا لرحلت إليه. فدليل على أنهم يتقصون معاني الوحي. وأما أحكام العقول وتشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، فالخالق لا يشابه المخلوق، وكل كمال فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. نعم.
فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته، هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يفتدى حذوه. فكما أن هؤلاء المعطلة،
هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، يعني يسير معه. إذا قال لك مؤول في صفة من الصفات يد الله كيد المخلوق أو يد الجارع، تقول له كيف ذاته؟ فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. بالقاعدة ذكرها رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية. نعم.
فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك.
التدمرية عبارة عن قواعد ذكرها رحمه الله تعالى. نعم.
فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه، فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم.
هؤلاء هم علماء السنة، عندما خالفت تلك الفرق ردوا عليهم بكتب وهي موجودة إلى الآن ومتداولة. نعم.
وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور
الرد على الزنادقة. نعم، كتاب اسمه الرد على الزنادقة، جميل، يذكر ويفند أقوالا. قالوا في يذكر الآية يقول قالوا فيها كذا ثم يرد عليهم بالآيات رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كتاب جميل. نعم.
وكتاب السنة لابنه عبد الله.
نعم.
وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني.
كتاب الحيدة كتاب جميل في الرد على من قال أن كتاب أن كلام الله أن القرآن مخلوق، وابن أبي دؤاد لما كان وزيرا لأحد الخلفاء وأجبره على أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن فانبرى له، وحصل ما حصل لكن الحق كان معه وظهر الحق، وما كان أحد يجرؤ أن يقول في ذلك الزمان أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وقاله أمام الناس في يوم الجمعة حتى يدخل على الإمام، فأخذوه الشرط واقتادوه إلى الخليفة وطلب أن يناظر من يقول بغير هذا القول، فعقدت له المجالس وهي نسخة جميلة إذا بدأت تقرأها لا يمكن أن تفكها حتى تخلص منه، إن كلامه متسلسل. نعم. كتاب الحيدة عبد العزيز الكناني، وطبعت بتحقيق فلان هذا من عندنا ترمي هنا فلان فقيه ايش؟
حامد
فقيه 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 ايش؟ علي بن ناصر فقيه، علي بن ناصر فقيه، الدكتور علي ناصر فقيه. نعم.
وصاحب الحيدة
جميلة. جميلة. نعم.
عبد العزيز الكناني في رده على بشرى المريسي.
على بشر.
على بشرى المريسي. وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان بن
سعيد.
ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشرى المريسي.
المريسي.
وهو بشرى المريسي. وكتاب التوحيد لإمام
بشرى المريسي.
المريسي.
أي نعم مريسي. المريسي ما هو أين تشديد الراء من سعيد الدارمي.
وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشرى المريسي. وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة.
من أجمل الكتب في هذا الباب، من أجمل وأجمع الكتب في هذا الباب محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر، كتاب التوحيد الذي نحن نقرأه. نعم.
وكتاب السنة لأبي بكر الخلال.
نعم.
وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر العمر
أبي عمر بن عبد البر النمري.
أبي عمر
عمر عمر لا أبي عمر عندكم عمر عمر ولا عمر
شيخ عمر
نسيت عمر أبو عمر أو أبو عمر أبو عمر أبو عمر أبو عمر أبو عمر لا أبو عمر أنت عندك عمر ولا عمر؟
عمر
ها؟
عمر
أنت عندكم عمر؟ لا عمر عمر أنا عمر
وأبي عمر بن عبد البر ابن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخرين.
كل هذه الكتب أكثرها مطبوع ومحقق، وليس طلاب العلم يفهمون مثل تلك الكتب ويفهمون ما فيها. نعم.
ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم.
نعم.
فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته في من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يتحدثون إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه، من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علما وعملا.
عندما يأتي لخطبة جمعة وأمام العوام ويتكلم عن السياسة وعن أمريكا وعن ما عملت وعن الإرهاب اللي حاصل يعني الآن في الدول وإلى آخره، ما يهمهم هذا الآن، إنما يجب عليه أن يبين لهم الحلال، يبين لهم الحرام، يبين لهم العبادات، يحذرهم مثلا من هذه الفئة الضالة التي يحصل منها كذا ويحصل منها كذا، احذرهم. هذا الذي يجب عليه. أما يتكلم في سياسات الدول وما فيها ويأتي بإحصائيات وحصل كذا وفيات كذا بتاريخ كذا فيه عدد كذا وفيه كذا، ما يحتاج إلى هذا. حدث الناس بما يفعلون بما يحتاجون إليه بما هم به حاجة في حاجة إليه، الحلال الحرام العبادات، ما يجب عليه، ما يجب عليه أن يعمله، ما يجب عليه أن ينتهي عنه. حدثهم بما يفهمون، بما أن بما بالأشياء، معالجة الأشياء التي أحدثت أحدثوها ويرى المجتمع فيه خطأ يبينه ويوضحه، سواء في الأخلاق والآداب أو في غيرها، يعالج الأمر وينظر ماذا يحتاجون.
دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي بعضهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم.
من هو شيخه؟
محمد
جد، يعني هو شيخ محمد عبد الله
الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة.
نعم، هذه الكتب فيها طوام. نعم،
لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله.
نعم، المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. نعم، وقيل هكذا، لكن له شطحات في تلك الوساوس وتلك القصص التي يذكرها في كتبه. وأيضا هو في باب الاعتقاد ليس على منهج السلف، وإنما عنده تأويل، ولهذا قال رحمه الله تعالى: فيه ما لا يعتقد ولا يجب اعتقاده.
وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور.
وهذا روي مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
شبه لا يقص إلا أمير
إلا مأمور، يعني أن ولي الأمر آمره، يعني أعطاه إذن، لأن منهجه صحيح واعتقاده سليم كما تفعل هذه الدولة المباركة، ما تأذن لكل من هب ودب. لكن المشكلة ليست في تلك الدولة، وإنما في من هو دونها ومن وكلته. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف ضيعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم. وأما منهج هذه الدولة فهو منهج سلبي ومنهج على الكتاب والسنة. نسأل الله لهم التوفيق وأن يهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الحق وتعينهم عليه. نعم.
وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
عبد الرزاق معلوم، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليمني، محدث اليمن، شيخه معمر، معمر بن راشد الأزدي. وابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس بن كيسان، وأبوه طاووس بن كيسان في اليمن. نعم.
أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. قوله وروى
يعني أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته محكمة وليست متشابهة. قال فرق عند محكمه، عندما سمع حديث أسماء الله سبحانه وصفاته ارتعش وارتعش. لا لا، فرق فرق يعني خاف وجل، يعني غشي عليه، مثلا غشي عليه عندما سمع، خاف وجل وخشي عليه. نعم. يعني من هذا القول أن يقال مثل ذلك القول، أنه يعني خاف من ذلك القول وارتعش وارتعد. فأنكر كيف تخافون من شيء محكم وتتهالكون عند المتشابه؟ دليل على أن اسماء الله سبحانه وصفاته من المحكم. وما قال سلفي قط أن أسماء الله وصفاته من المتشابه، بل هي من المحكم. نعم. والمحكم هو ما يعرف المعنى منه مباشرة، والمتشابه هو ما يحتاج إلى دليل آخر وشيء آخر يبينه ويوضحه، تجو إلى قرينة يعني إلى دليل آخر وبيان آخر لا يفهم من المعنى مباشرة. وأما المحكم فيفهم منه مباشرة. نعم.
قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن، صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر، عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين وسكون العين أبو عروة، أبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني.
أحيانا يقول يأتي عبد الرزاق عن أبي عروة. إذا لم يعرف الإنسان أن معمر كنيته أبو عروة وليقول من هو أنا. وقد ورد في أحد الأسانيد
أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة مات سنة 32 و100. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي. قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري، من أين قدمت يا زهري.
والله حكاية عجيبة. إن كل من ساد الناس مولى، كل الذين سادوا الناس موالي، يعني علماؤهم من الموالي. انظروا لتلك القصة. قال من أين قدمت؟
فقال من أين قدمت يا زهري؟ قال قلت من مكة. قال من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قال قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قلت بما ساد به عطاء. قال إنه لا ينبغي ذلك. قال فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟
يزيد بن أبي حبيب ولا ابن حبيب؟ ابن حبيب. شوف التغيير. هو يزيد بن حبيب بس ايش يزيد بن أبي ايوه يزيد بن أبي حبيب صلح.
قال قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. عبد النوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي.
من الموالي.
قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك ومن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها.
لا إله إلا الله. لا فرق لأسود على أبيض ولا لعربي على عجمي ولا 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 إلا إيش؟ بالتقوى. ما جعل هؤلاء يسودون؟ إنه العلم، إنه كما يقول الزهري الديانة والرواية. ما سادوا يعني ما ارتفعوا ولا كانت لهم الرفعة إلا بهذا الدين. والله لا نسب ولا حسب ولا مال ولا جاه ولا دنيا حازها، ساد بها الناس وإنما يسود بالعلم. فكل أنصار الدنيا إنما يسودها ويسوسها علماؤها. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما خلف كما في صحيح مسلم عندما خلف رجلا على أهل مكة ثم ذهب ثم بعد فترة قابله قال ويلك من خلفت على أهل الوادي؟ يعني الآن تركتهم هكذا بدون أمير؟ من خلفت عليهم؟ قال ابن أبزة. فكر عمر ما يعرفون. من ابن أبزة؟ قال مولى. قال ومولى على هؤلاء الكبار من قريش وصناديدها وإلى آخره وأنسابها وأحسابها. قال يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض، يعني الفرائض أشياء، يعني الحلال والحرام. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول يرفع له بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. والله لا رفع، والله لا رفع إلا بهذا الدين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين فوقهم أهل العلم فوق منطقة ما يكون دون، لأن الله سبحانه وتعالى شرفهم بهذا الدين حفظا وعملا وتعلما وتعليما.
وما يكونون إلا في العلوم، لأن الله بلغ ذلك وأخبر أنه يرفعهم، فلا يكون غير هذا، لا يمكن. إنما الرفعة إنما تكون بالعلم والهداية والتوفيق، ومن أراد الله سبحانه وتعالى به الخير بهذا العلم، ومن أراد سبيل الجنة بهذا العلم، والنصوص دالة على هذا واضح. فلن يسود هذه الأمة إلا علمها، وليس أصاغرها ورويضتها ومن يتشدقون بما لا يعرفون، وإنما أهل العلم هم أهل الرفعة وأهل المنازل العالية، وإن كانوا ليسوا بعرب وإنما موالي، يعني كانوا موالي يعني عبيد ثم عتقوا، كان مملوكا ثم عتق، هذا ساد الناس.
قال: قلت يا أمير المؤمنين، إنما هو دين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
نعم، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط، وإن كان على ظهره مشلح. فإن إذا وضع المشلح على ظهره تقدم الناس جميعا. أيهم؟ نعم.
قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما: قد تقدم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم. قوله: ما فرق هؤلاء، استفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منه الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها.
يعني أدركنا سلفنا يحدثون بأحاديث الصفات وما ينكرون، يثبتونها، يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جواز الكتاب والسنة، ماذا فيها من ضيم، وماذا فيها من خطأ؟ نثبت اللي يثبت الله وننفي ما ينفاه الله عن نفسه، ما تجاوز عن حد. نعم، الله قال له يد نثبت له يد، الله قال له عين نثبت له العين، يسمع يسمع، يستوي يستوي، ينزل ينزل، لكن لا نقول كيف، كيف هذه ما واضح، وإنما أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالمعنى والكيف.
أخرجه عبد الله في كتاب الرد على الجهمية. وربما حصل معهم مع عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء.
أما أهل العلم فيرجعون المتشابه إلى المحكم، وأما أهل الزيغ والضلال فيتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم.
وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه، والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته، وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات تبين معنى قول ابن عباس. وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه.
الحمد لله.
ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال: طلب القوم التأويل، فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك.
نعم، أن هؤلاء طلبوا التأويل وما مشوا على المعاني الحقيقية فهلكوا.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: آيات محكمات، قال: من هنا قل تعالوا إلى ثلاث آيات.
لأنها محكمات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه من المحكمات. نعم.
إلى ثلاث آيات ومن هنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى ثلاث آيات بعدها.
يعني أن علماء السلف عندما يأتون يفسرون ويبينون المعاني يضربون الأمثال مثل كذا. هذا هو علمهم رحمهم الله تعالى. من هنا يعني من قوله تعالى، يعني من بداية أجندة من هنا.
شيخ عندي في الحاشية قال: في جميع النسخ من هنا، والمثبت من تفسير الطبري والدر المنثور.
الضرر من عندكم من هنا، هي من هنا، من هنا يعني من قوله تعالى.
وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة: المحكمات الناسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات المنسوخات. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية: هن أم الكتاب. فقال أبو فاختة: هن فواتح الصور، منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض والأوامر والنواهي والحلال والحدود وعماد الدين.
يعني أنهم تراجعوا يعني تباحثوا وتناظروا في هذا.
وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر الزبير.
محمد
ابن جعفر بن الزبير. قال: المحكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه، وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان إنما قال: هن أم الكتاب، لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن، وأخر متشابهات، يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه؟
يعني ما هناك أحد قال من السلف أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من المتشابه. فإذا وجدت من يقول بأن أسماء الله سبحانه وتعالى من وصفاته من المتشابه فاعرف أنه من أهل البدع.
قاعد
هذه يا شيخ.
ها؟
القاعد هذه قاعدة معروفة.
وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان.
لا.
ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. روى ابن جرير عن قتادة: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله صلى الله عليه دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. وروي أيضا عن مجاهد قال قوله: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. قال هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نكتب الرحمن، وما ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم. قال الله: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم.
كلكم قالوا: يا رحمن يا رحيم. استفدنا: يا الله يا رحمن. لأن الآية نزلت: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. نعم.
فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى.
أكتب تحتها يعني ولا حرج. وورد أنه يدعو: يا الله يا رحمن. ولهذا نزلت الآية تقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. لأن عندما قال أن قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إله واحد. سمع يقول: يا الله يا رحمن. قال يقول: ندعو الله ندعو واحد وهو يدعو مثنى مثنى.
فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات.
وهذا وصلنا فيه القول: إذا جحد اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفات الله في كتابه وسنته فهو كافر بالإجماع. وفصلنا في المتأول: إن كان التأول له مسار فهو ضال، وإن لم يكن له مسار فهو كالمنكر.
الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
أنه أهلكه. هذا من التحريف. أضاف إليها: لم تنون اليهود، قالوا حق قالوا حنث. شبر كافر.
لأن استوى ما تأتي بمعنى استولى، ليست
مسار
ما مسار.
ذكرتم
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قوله ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل. وضوء الجنب للأكل ليس بواجب بالإجماع لكنه مستحب، والدليل على ذلك أولا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وأما من حمل هذا على الوضوء اللغوي وهو النظافة فلا عبرة به، لأن رواية مسلم صريحة في أن المراد به الوضوء الشرعي، ولأن القاعدة في أصول
الوضوء إذا ورد إنما يقصد به الشرعي. إذا ورد الوضوء في النصوص إنما يقصد به الوضوء الشرعي، إلا بقرينة، إلا بقرينة تخرج عن ذلك. والجنب ليس بنجس، إذا كان جنبا يأكل ويشرب ويعمل حتى يغتسل، وإنما الجنابة وصف حكمي تمنع صاحبها من أداء العبادة التي يشترط لها الطهارة، يعني يجتنب العبادة، لهذا سمي جنب حتى يغتسل، وإن توضأ واغتسل كل ذلك لا بأس، لكن ليس على وجه الوجوب. إذا أراد أن يأكل لابد أن يغتسل أو يتوضأ، أو أرادت المرأة مثلا أن ترضع ابنها لابد أن تبدأ تغتسل، لا بأس أن ترضع، وليس في ذلك بأس لأنها ليست نجاسة. نعم.
ولأن القاعدة في أصول الفقه أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، فإذا كان الناطق الشرع حملت على الحقيقة الشرعية، وإذا كان من أهل اللغة حملت على الحقيقة اللغوية، وإذا كان من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية. فمثلا زيد قائم، زيد في اللغة فاعل، لأن الفاعل في اللغة من قام به الفعل، وعند النحويين مبتدأ، لأن الفاعل عندهم الاسم المرفوع المذكور قبله عامله. الثاني حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ. قوله ونوم، أي يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ، واستدل لذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وفي لفظ توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وهذا الدليل يقتضي الوجوب لأنه قال نعم إذا توضأ، وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به، وعليه يكون وضوء الجنب عند النوم واجبا. وإلى هذا ذهب الظاهرية وجماعة كثيرة من أهل العلم، ولكن المشهور عند الفقهاء والأئمة المتبوعين أن هذا على سبيل الاستحباب، واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قالوا فترك النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء في هذه الحال بيان للجواز.
وكذلك قصته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر عندما أتى وقال نفسه استو، فتذكر أنه على جنابه فذهب فاغتسل فأتى قال وصلى ورأسه يبطن ماء، يدل على أنه نام. لو كانت الجنابة حديثة لاغتسل، لو كانت الجنابة نقول أنه مثلا جمع أهله ثم ذهب للصلاة نقول قريبا سيذهب ويغتسل وما ينسى ذلك، لكنه نام على جنابه، هذا يدل على ذلك على جواز ذلك، وأنه لا بأس أن ينام الإنسان وهو جنب. ولهذا نسي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وقف الصف، وهذا تشريع.
قالوا فترك النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء في هذه الحال بيان للجواز وأن الأمر ليس للوجوب، وهذه قاعدة صحيحة معتبرة خلافا لمن قال إن فعله لا يعارض قوله بل يؤخذ بالقول فلا يدل فعله على الجواز. فائدة: هذه الطريقة يلجأ إليها الشوكاني رحمه الله،
ويجعل الأفعال خصوصية ويجعل الأوامر للعباد وفعله خاص، كل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كل أقواله وكل أفعاله وكل تقريراته تشريع، كلها تشريع، ولا يخص الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء إلا أن يكون عليه دليل، كإحلال الله سبحانه وتعالى والزواج من أكثر من أربعة، هذا خاص به، شيء خصه الله سبحانه وتعالى به. نعم نعم، يأتي عليه قرائن تدل أنه خاص، فكما قلت لك الآن أن الله سبحانه وتعالى اختصه بزواج أكثر من أربعة، وما نحن فاقتصرنا على أربعة، ويأتي في الأحاديث اجتهد بعض العلماء وبينوا تلك الخصائص، لكن الخصائص التي ليس عليها دليل تحتاج إلى دليل.
وكان يوصل الصيام،
وهذا أيضا من خصائصه لأنه نكل بهم، قال لو لم يصبح العيد لو أصلت بكم كالمنكل لهم. نعم، أما الشوكاني فأخطأ رحمه الله تعالى، جعل كل الأفعال التي تخالف الأقوال جعلها خصوصيات. نعم،
فإذا هذه الطريقة يلجأ إليها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وأنا أتعجب من سلوكه هذه الطريقة
رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع، رحم الله الجميع،
لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز حمل النص على الخصوصية، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم،
قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان الأصل التأثي به فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع إمكان الجمع إلا بدليل، ويدل على أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم أو قوله لا يحمل على الخصوصية إلا بدليل قول الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك.
هذه خصوصية أن امرأة تأتي تاب نفسها للنبي وقبلها، بخلاف الناس إذا وهبت امرأة نفسها ما يجوز إلا بمهر وعقد شرعي. نعم،
ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى بيّن أنها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لكان مقتضى النص أنه يجوز للإنسان التزوج بالهبة. ودليل آخر أن الله تعالى قال في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكانت زينب تحت زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، فلما أحل الله له زينب قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا الحكم خاص،
لأنهم كانوا يسمون من يتبنانه ابنا، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك.
فهذا الحكم خاص وعلته عامة، وعلى هذا فالحكم الذي يثبت للرسول صلى الله عليه وسلم يثبت للأمة، وإلا لم يكن لقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم فائدة. وعرض حديث عائشة كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء بأمرين، الأول أنه منقطع ورد بأنه متصل.
عرض ولا عورض؟
وعورض
يقطع وعورض.
أيوه
وعورض
وعورض
ها؟
وعورض ها؟
أين
وعورض حديث عائشة كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء بأمرين، الأول أنه منقطع ورد بأنه متصل، وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي رواه عن عائشة، وإذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل. الثاني أن قولها من غير أن يمس ماء أي ماء للغسل، ورد بأن هذا بعيد لأن ماء نكرة في سياق النفي فتعم أي ماء، وعليه فالتعليل بالانقطاع غير صحيح وكذلك التأويل. والذي يظهر لي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب لحديث عائشة رضي الله عنها، وكذا بالنسبة للأكل والشرب.
كان على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب.
وفرق الفقهاء رحمهم الله بين الأكل والشرب والنوم، فقالوا يكره أن ينام على جنابة بلا وضوء، ولا يكره له الأكل والشرب بلا وضوء. قوله ومعاودة وطء، أي يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع أهله ثم أراد أن يعود أن يتوضأ بينهما وضوءا. والأصل في الأمر الوجوب، لكن أخرج هذا الأمر على الوجوب ما رواه الحاكم أنه أنشط للعبد. لكن أخرج هذا الأمر على الوجوب ما رواه الحاكم
عن الوجوب ليس على الوجوب.
من المقصود على
عنها؟ عن الوجوب. أخرجه عن الوجوب ليس على الوجوب، فإنه واجبا فأخرج عنه بدليل آخر للاستحباب. نعم.
فدل هذا أن الوضوء ليس عبادة حتى نلزم الناس به، ولكن من باب التنشيط، فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون قد توضأ بين الفعلين.
الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم اغفر لنا من نافع عملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.